فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان صباح مساء يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي عبر شاشة قناة الندى الفضائية، سائلا المولى عز وجل أن يستخرج مني ما يرضيه عني. وهذه أسئلة قد وردت لإخواننا في قناة الندى الفضائية. يقول السائل الكريم، سائلة تقول: كنت ركبت اللولب في الشهر الماضي، وهذا الشهر أتت الدورة الشهرية في موعدها. طيب، ركبت اللولب الشهر الماضي والشهر ده أتت الدورة الشهرية في موعدها ومكثت 5 أيام وانقطعت، وطهرت منها لكن بعد بعدة أيام نزل علي دم بغزارة. على كل حال، إذا كان الدم النازل في وقت الدورة ورائحته كريهة فهو من الدورة الشهرية، وعليك أن تمتنع عن الصلاة والصيام، ولا يجامعك زوجك، ولا تطوف بالبيت إن كنت في عمرة أو حج. فإذا كان الدم النازل في غير وقت الدورة الشهرية والرائحة ليست كريهة فهذا دم اصطحاضة، ولا يمنعك عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن أن يجامعك زوجك، بل هو دم اصطحاضة نزل منك بسبب ما يسمى باللولب، الله أعلم. طيب، تقول: إذا اقترحت على صديقتي كلية معينة وأنا أعلم أنها سوف تذهب إليها متبرجة، فهل يكون علي إثم؟ والأفضل إيه؟ والله الواجب عليك أن تبين لها معنى قول ربنا الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فمن خلال آية الأحزاب التي تلوتها على مسمعك، أو قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أو قولوا تعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها من سورة النور، تبينين لها شروط الحجاب الشرعي وصفته. هذا ينبغي عليك، وفقك الله وسددك، وتبين لها نهي ربنا عز وجل، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. نعم، فإن الله تعالى قال: أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن والله حكما لقوم يوقنون. فنحن لا نريد جاهلية في اللبس ولا في المعتقد ولا في القول ولا في السلوك، إنما نريد إسلاما واستسلاما لله عز وجل. نعم، كذلك نبين لها أن التعليم المختلط رجال ونساء فيما يسمى بالسكشن أو فيما يسمى بقاعة المحاضرات، اختلاط كده كما يقولون كشري وسلطة، وباللغة العجمية يقولوا عليها كوكتيل، هذا لا ينبغي. فإن الواجب أن يكون الرجال في مكان والنساء في مكان آخر. مش البنت تزين وتجمل وكأنها عروس الليلة، وتذهب بكامل زينتها وتبرجها وسفورها إلى مكان الدراسة الأكاديمي، والشاب يلبس الملابس الضيقة ويكون في مكان مختلط. ماذا ينتظر من جراء هذا؟ حتى نكون كالأوروبيين والأمريكيين؟ نريد أن نكون كالأوروبيين في صناعة السلاح، في تيسير الطعام وتوفيره، في صناعة الدواء، هذا الذي ينفع. أما نقلدهم في هذه السلوكيات التي تضر المجتمع وتضر الفرد، فهذا مما لا ينبغي. فنقلدهم فيما ينفع ولا نقلدهم فيما يضر، ونكون على شريعتنا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أنا في وقت الدورة نزل عن مني إفرازات وظننت أنها من الدورة ولم أصلي، ولكن بعد أيام تأكدت بأني حامل. طيب، أعيدي هذه الصلوات التي لم تصليها، بارك الله فيك، في وصف القدرة أنها في وصف القدرة. القدرة والصفرة يؤبه بهما إذا كانتا بعيد الحيض مباشرة، أما إذا انتهت انقطع الدم وانقطعت القدرة والصفرة واغتسلت المرأة وبعد الاغتسال نظر قدرة أو صفرة فلا يلتفت إليها. يبقى لا يلتفت إليها بعد الاغتسال، ويلتفت إليها قبل الاغتسال إذا كانت عقيبة الحيض. كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا بعد الاغتسال، والله أعلم. طيب، كثيرا ما أعاني من مقاومة للريح والبراز أثناء الصلاة عزكم الله، رغم أني أستخدم الحمام قبل الوضوء مباشرة، ولكن الأمر يتكرر كثيرا معي، فهل يجب إعادة الصلاة كل مرة؟ ما دمت تدخلين إلى الكنيف والحمام وتقضين الحاجة ثم تتوضئين تدخلين الصلاة وأنت بخير، ثم يطرأ ذلك عليك، فالإنسان لا يلتفت ما لم يسمع صوتا أو يشم رائحة، ومن الممكن أن يكون هذا من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والله أعلم. طيب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة مع حضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثين، أما أنت لست كذلك. طيب، أنا متزوجة من 14 سنة وزوجي يشرب حشيش وكان يضربني ضربا مبرحا وكسر يدي ولا يصلي إلى الجمعة أحيانا، وشحيح في مصاريف البيت، وأنا نفسيتي تغيرت من ناحيته وحاولت كثيرا الانفصال وفشلت لظروف الأولاد والسكن والمصاريف وأهلي لا يتحملون المصاريف، يطلبني للجماع أذهب وأنا كارهة جدا، فهل علي اسم على ذلك وما نصيحة فضيلتكم؟ نصيحتي أن تكثري له من الدعاء وأنت ساجدة لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل خاصة وبين الآذان والإقامة وعند نزول المطر وأنت عند الفطر في الصيام وكذلك وأنت مسافرة. طيب، غير الدعاء الدعوة بالرفق واللين والتلطف في ساعات الهدوء والانسجام بينكم. طيب، وبعدين إذا لم يتغير فامنعي نفسك عن فراشه، فإذا لم يتغير حاولي أن تدخلي من أرحامك الصالحين والمصلحين من يذكره برب العالمين، فإذا لم يتغير ولعل ذلك يأخذ سنة أو ستة أشهر أو أكثر أو أقل حسب معدنه، فلا أرى لك أن تعيشي معه وهو لا يصلي إلا الجمعة أحيانا وكمان بيشرب حشيش، وفضلا على ذلك يضربك لدرجة أنه كسر يدك، فنسأل الله الهداية لي وله ولعموم المسلمين. فلا أنصحك بعد بذل الجهد والوسع والطاقة من الدعاء والدعوة إذا لم يتغير فلا أنصحك بالمعيشة معهم، والله يتولانا وإياكم. ما المقصود بكفالة اليتيم التي نؤجر عليها أجر عظيم؟ هل يقصد كفالة معنوية بأن نفرح اليتيم ونحضر له الهدايا وهكذا، أما المقصود به كفالة مادية بجميع مصاريفه؟ بالثنتين، الكفالة المعنوية والكفالة المادية. يعني إيه؟ يعني كما يربي الإنسان ولده فيعلمه الدين وينفق عليه في مطعمه ومشربه ومسكنه ومسكنه ومركبه ويزرع الدين في نفسه، هو مع اليتيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. نعم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. واليتيم هو من مات أبوه دون الحلم. نعم، فيكون على النحو الذي ذكرت، والله أعلم. إذا انقطعت المياه من الحنفية لفترة ثم جاءت ولكن فيها اصفرار بسيط أو بعض الشوائب بدرجة بسيطة من العكرة، هل يجوز استخدامها في الوضوء أم لا يجوز؟ إذا انقطع الماء ثم أتى ففي صفرة نصبر عليها، لأن هذا يعني من بقايا المواسير، وإذا بها تنتهي وينزل الماء الجيد وتتوضئين منه، الحمد لله على ذلك. إذا داومت على أداء طاعات معينة فترة طويلة في الإجازة ثم إذا عادت الدراسة والامتحانات يصبح من الصعب علي الإتيان بها جميعا، ودائما ما أترك الكثير من العبادات التي قد وضبت عليها، فهل هكذا أكون منافقة وآثمة وقد يغضب الله تعالى علي؟ لا، إذا أنت لا تقصرين في الواجب ولكن ربما تنشطين في النوافل في الإجازات وفي الدراسة، النوافل موجودة لكن ليس كنشاط أيام الأجازة، فهذا لا إثم فيه إن شاء الله، ولكن الإثم يتحقق عند ترك الواجبات المفروضات المتحتمات اللازمات. أما ترك النوافل المندوبات المستحبات أو التقصير فيها لا شك أنه خلل، ولكن لا يكون إثما. وعلى كل حال الإنسان فينا رجلا كان أو امرأة، مريضا أو صحيحا، في الدراسة أو في الأجازة، ما خلق إلا لطاعة الله، حيث قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله أعلم. فأنا أنصح نفسي وأنصحك وعموم الأمة ألا ننفك عن العبادة والطاعة وأخذ الإسلام بكليته، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، حتى نسعد في الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم في ذلك. طيب، أيوة، بالنسبة لضوابط الخطوبة، كيف أتكلم مع خطيبي لو أنا تجنبت الشات لأجل الخلوة ولم أتكلم معه، نتكلم مكالمة صوتية وأنا في وسط أهلي ومتابعين الوضع، فهل من اللازم ونحن نتكلم والدي يكون موجود أم يكفي الأم والأخوات البنات؟ مع العلم خطيبي مسافر وحين رجوعه سنكتب الكتاب. الخطبة هي وعد بالزواج، والخاطب رجل أجنبي، والمخطوبة فتاة أجنبية، فإذا تمكن كل منهما من رؤية الآخر وتبادل أطراف الحديث وتمت الموافقة فلا لقاء إلا بعد العقد إن شاء الله. هذا الصحيح. نعم، فلا تقولي لي شات ولا مكالمة صوتية، هذا بعد العقد. ثم ماذا؟ هل زواج الأب للولد والبنت واجب أم البنت فقط؟ وهل لو الأب مقتدر ماديا واجب عليه تجهيز الابن للزواج كما جهز؟ أيوة، الأب الولد لو ما كانش قادر على الزواج والأب قادر يزوجه، لأن الولد محتاج إلى الزواج أكثر من حاجته للطعام والشراب، خاصة في زمان الفتنة الذي نحن فيه. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على النفقة والجماع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ليه؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يقترض من البنوك الربوية؟ لا. ومن لم يستطع يذل نفسه للآخرين؟ لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ شباب المسلمين والشابات المؤمنات، آمين. تقول: أنا المخطوبة وخطيبي يمتلك شقة صغيرة جدا، وأهلي يعترضون عليها وطلبوا منه أن يبيعها ويشتري بدلا منها شقة كبيرة وأوسع منها على الأقل، وهو لا يستطيع فعل ذلك لأنه غير مسرور الحال ويتحمل مسؤولية نفسه وأهله أيضا، وشرح لهم حالته ولكنهم يرفضون معيشتي بها لأنهم يريدون لي الأفضل، وهو طلب منهم أن يتزوج بها في الوقت الحالي، وبعد ذلك عندما يتيسر معه ويفتح الله له سوف يشتري الأفضل، ولكنهم يرفضون، فأنا في حيرة شديدة ولا أعرف ماذا أفعل ولا أخذ قرار. هل أنا لو وقفت بجانبه أكون على حق أو خطأ؟ وإذا كنت بجانب أهلي وأيدتهم على رأيهم يكون صح ولا خطأ؟ الجواب بحول الملك الوهاب: إذا كان هذا الرجل مرضي الدين أولا، ومرضي الخلق ثانيا، وأهلا للأمانة التي سنأتمنه عليها وهي البنت، وعنده قدرة على النفقة والجماع، فلينفق ذو سعة من سعته، فلا بأس أن نزوجه ولا نلتفت إلى الشقة الضيقة، فغدا يبسط الله له الرزق الحلال ويشتري شقة أوسع. ووالد هذا البنت الذي يرفض، حينما تقدم إلى أمها كان حاله كحال هذا الشاب، فدرج درج يأتي الفرج. وما ولدت أنت ثريا وغنيا إلا القليل من الناس ورثوا من آبائهم الأثرياء أو من أمهاتهم. على كل حال، الله تعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. اليوم أنت فقير غدا غني، اليوم أنت غني غدا فقير، تتقلب الأيام. والله تعالى قال: كل يوم هو في شأن، يعني يصح ويمرض، يغني ويفقر، يحيي ويميت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأبواب الغنى ووسائله متعددة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وجعل رزقي ظل رمحي. أنفق ينفق عليك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصرح. هذه أبواب قطعية في سعة الرزق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المسعود عند النسائي: تابعوا بين الحج والعمرة، إنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وكثير من الناس لا يعرف إلا باب الشغل الذي قال الله تعالى فيه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، وهو باب ظني. أما الأبواب الأخرى التي سردتها على مسامعكم أبواب قطعية، فعليكم بها وبالباب الظني. على كل حال، فاصل وسنعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد ولد آدم أجمعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، ونسأل الله السداد والتوفيق. فهذه سائلة كريمة تقول: هل يجب على المنتقبة أن ترتدي القفازين عندما يأتي خطيبها إلى منزلهم زيارة؟ أولا، الخاطب إذا رأى العروس ورأته العروس وتمت الموافقة فلا لقاء إلا بعد العقد، والخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، والخاطب رجل أجنبي، كما أن المخطوبة بالنسبة للخاطب فتاة أجنبية، والله أعلم. طيب، أخي تنازل لأخته عن جزء من نصيبي من الميراث، الله يخلف عليه، وذلك لتجهيز نفسها للزواج، ثم بعد عدة أعوام طالب به فهل له حق فيه بعد أن قال أنه مسامح؟ وهذه الأخت اشتغلت وفتح الله عليها، فهل يجب عليها أن تعطيهم بدلا عما أعطوها، لكن شبه توقفت عن العمل الآن بعد زواجها؟ يا أخوان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيئه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل أهدى لأخته مبلغ من المال لا ينبغي أن يرجع فيه، هذا ليس من حقه أن يرجع فيه، والله أعلم. هل حقيقة أن قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمنع الفقر وتجلب الرزق؟ في حديث: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فاحذر أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث متواتر، وقد رواه 70 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ماذا تفعل الزوجة للقضاء على الإحساس بالندم بسبب الدعاء على الزوج في ساعات الغضب الشديد؟ لا إله إلا الله. امرأة زوجة تدعو على زوجها إذا غضبت: الله يغفر لي ولها ويهديني وإياها إلى الصراط المستقيم. أما سمعت يا أيتها الأخت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ ما سمعت أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ألك بعل، يعني زوج؟ قالت: نعم. قال: هو جنتك ونارك. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بالزوج قرحة من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فلحستها المرأة، أي بلسانها، ما أدت حقه؟ ما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. فأسأل الله الستير أن يسترني وإياك، كما أسأل الغفور الغفار أن يغفر لي ولك، وألا تعودي إلى هذه الجريمة الشنعاء وهي الدعاء على زوجك ساعة الغضب، بل نريد منك أن تدعو له في الرضا والغضب. أيوة، حكم من كان يغلبها النعاس فتخطئ في الآيات ولكن تنتبه وتصحيح، هل تبطل صلاتها؟ لا تبطل ما دامت هي صححة، دي رقم واحد. رقم اثنين: إذا نامت وهي تصلي النوم فلا تخرج من الصلاة وتنام حتى تدري ماذا تقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد هناك حبل قد شد بين ساريتين فسأل: ما هذا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: هذا حبل شدته زينب حتى إذا نامت أو كسلت يعني شد به. قال: يعني فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليكف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعلم المرء ما يقرأه من كتاب الله. فإن الله سبحانه وبحمده قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكيف أتدبر وأنا أنام؟ والله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله عز وجل قال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. والله تعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والله تعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أبي لا يريد لي لبس النقاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبي لا يريد لي لبس النقاب ويرفضه رفض تام. حاولت معه بطرق كثيرة وآيات أحاديث، ولكن لا يستمع حتى يعني ينتهي النقاش ويغضب. تعمل إيه يعني؟ أولا أنا أستغرب كل الغرابة من أب لا يريد لابنته كمال الحشمة وكمال العفاف وكمال الطهارة، فإن في النقاب كمال للطهارة، كمال للعفة، كمال للحشمة، وقبل هذا وذاك تنفيذ قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تنفيذ قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تنفيذ قول ربنا الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فيا أيها الأب، أنت ينبغي أن تشكر ابنتك أنها خطت هذه الخطوة القوية التي يحبها الله، ولا تكون حجر عثرة أمامها. وأنت يا بنيتي تلطفي مع والدك وقولي لو سمعنا وأطعنا وصممي على الحجاب، ونسأل الله أن يهديه. وعليك بالدعاء والدعوة، وإذا أردت أن تستعيني بعمتك أو عمك على أبيك وأمك فهذا حسن ولا حرج فيه. أنا مش عارف أستعيد ثقتي في نفسي بعد مجموع ثانوية عامة، الحمد لله راضية بقضاء الله، والله بس فعلا ما عدتش واثقة فيا، وكل حاجة مش فارقة معايا. طيب يا بنيتي، أمر إن أنت جبتي 85% وكنت عاوز تجيبي 97 والمجموع قل، هذا قضاء الله وقدره. ويا بنتي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وبعدين يا بنتي من جد وجد ومن زرع حصد، فأنت قدمت جهدك وطاقتك ووسعك، وقد قدر الله بما قدر، فرضى بما قسم الله لكم تكن أغنى الناس. وخلي يعني اهتمامك بالصلوات في وقت الفضيلة، بأذكار الصباح بأذكار المساء، بالورد القرآن اليومي، بحسن قيامك على إدارة البيت من طبخ ونفخ وكنس، على الغسالة وما فيها من ملابس، على كي الملابس، على صنع الطعام وطهي، على كيفية معاملة الزوج، كيف عامل الزوج واكسب قلبه، كيف أكسب رضا ربنا، كيف أحسن تربية أولادي في المستقبل إن شاء الله تعالى، كيف أتسبب في إعانتهم في حفظ القرآن، في الاهتمام بالمسجد ومجالس العلم، في التفوق في الدراسة وفي أشغالهم ووظائفهم الحلال. هذا الذي ينبغي أن تشغلين به أما قضية أنت يعني كنت متأملة تجيبي مجموع وجاء أقل مش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل، تشغليش بالك الله يرضى عنك. أي نعم الأمر أهون من ذلك. بتقول علي كفارة قضاء وأنا لا أستطيع الصيام، ممكن أفطر أقاربي بعدد الأيام القضاء؟ والله لو كان أقاربك من الفقراء والمساكين ممكن، يعني أنت مثلا جامعك زوجك في نهار رمضان عالمة عامدة ولم يكرهك إنما برضاك، فأنت عليك صوم شهرين، طب مش قادرة هتطعمي 60 مسكين، طب أجمع أقاربي؟ لو كان أقاربك فقراء ممكن، لو مش فقراء يبقى مش ممكن. طب ما ليه الممكن؟ نجيب الفقراء والمساكين. أين والكفارة على الترتيب وليست على التخيير؟ أين ترتيب يعني إيه؟ يعني الأول عتق رقبة، ما في رقبة يبقى صيام شهرين متتابعين، طب أنا عاجزة عن الصيام لضعف صحتي أطعم 60 مسكين. طب المساكين المساكين كانوا من أقاربي أو من غير أقاربي؟ طب لو من أقاربي هم مساكين يبقى صلة وكفارة، عصفورين بحجر. طب إذا كانوا ليسوا مساكين ولا فقراء ما يصير، ما يجوز هذا، يعني لا يجزي. يعني احنا مش هنجامل بعض يا اخوانا، دي احكام شرعية. اخت تعمل موظفة، فما حكم شراءها بضمان فيزا المرتب بفائدة مركبة كل سنة 14%؟ لا يجوز يا اخوانا، دي امور ربوية ونريد ان نطهر المجتمع من الاقتصاد الربوي، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أحمد بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وأنت تحفظ يمحق الله الربا ويربو الصدقات الآية: وكلكم يحفظ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بتقول زوجي سيذهب مع أبنائي لفرح مختلط به غناء وموسيقى ولا أستطيع منعهم، هل يجوز مساعدتهم في شراء الملابس مع العلم أنهم سيشترون وأنا أساعدهم؟ شراء الملابس جائز ما لم تكن مخالفة للشرع، والذهاب إلى فرح فيه طرح يعني هم وحزن، الهم والحزن بالطبل والزمر والرقص والاختلاط، لأنه معصية لله. أي نعم الرسول قال إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، يعني بيّن عليه الصلاة والسلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر اللي يقولوا عليها مشروبات روحية سموها شمبانيا ولا ويسكي ولا بيرة ولا بانجو ولا حشيش ولا كوكيين ولا هيروين أو أي حاجات من المصايب دي، أو سجاير وسيجار أو بايب وأرجيلة وشيشة، كل هذا مما حرم الله، وإن كانت دركات الحرام متفاوتة، فلا شك أن حرمة الخمر أشد من حرمة السجاير، لا شك أن حرمة الحشيش أشد من حرمة الشيشة يعني، لكن كلها حرام، وإن كان الحرام دركات ومتفاوت، فنسأل الله أن يعفيني وإياكم من ذلك. على كل حال الأفراح التي فيها طبل وزمر ورقص واختلاط لا ينبغي لأحد أن يحضرها إلا إذا كان آمرا بالمعروف بالمعروف وناهيا عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك سيؤثر فيهم ويسمعون له. أما إذا كان لا يأتي بثمرة ولا نتيجة فلا يشاركهم هذه المنكرات. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله عز وجل ذم بني إسرائيل فقال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فنسأل الله أن يوقظ فينا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تعملوا إيه؟ تطبلون وتزمرون وتختلطون وترقصون؟ لا لا لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك فإن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله جل وعلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ورسولنا شفيعنا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه قال للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وهذه إبل حمراء كانت نفيسة عند العرب. أي نعم. فتخيل أن ربنا يهدي على إيدك واحد خير لك من حمر النعم، وكل أعمالي الصالحة تكون في صحيفة حسناتك دون أن ينقص من أجله شيء. نعم نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.